نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر ألها إنما توعدون لآت وما أنتم بمجرمين. ثم أما بعد، هذه حلقات عن علو الهمة نختارها من كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، وقد وفقني الله عز وجل في جمع هذا الكتاب وترتيبه. نتكلم اليوم عن مقام الصدق، والصدق هو أس فسطاط اليقين، هو منزلة القوم العظمى التي تنشأ منها جميع منازل السالكين، فلا يدخل العبد الإسلام إلا بالصدق، يدخل عبد الإسلام إلا بالصدق. قد ينطق الرجل بالشهادتين نفاقا ورئاء فيعصم بها ماله ودمه في دار الدنيا، أما عند الله عز وجل إن لم يكن مصدقا بقلبه فلا تنفعه، فلا تنفعه إن لم يكن مصدقا بقلبه، لأن أركان الإيمان قول باللسان أو نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح. فإن خلا شيء من الصدق فلا أساس له، والصدق طريق القوم الأعظم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من سكان النار. من صال به لم ترد صبرته، ما واجه باطلا إلا صرعه. ولقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وخص الله عز وجل المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال: وحسن أولئك رفيقا. وأخبر الله عز وجل أن الصدق خير لأهله، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ولا ينجي يوم القيامة إلا الصدق. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين بأفضل الأعمال، ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله مدخل الصدق ومخرج الصدق. وأخبر الله تبارك وتعالى عن نبيه وخليله إبراهيم أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الأول في الآخر. وأخبر الله تبارك وتعالى أن عباده المتقين لهم قدم صدق عند ربي، وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهنا خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. مدخل الصدق ومخرج الصدق، كل دخول وخروج لأي مكان تكون فيه ضامنا على الله عز وجل، يكون فيه خروجك ودخولك بالله عز وجل ولله عز وجل. ونعطي مثال: مخرج الصدق مدخل الصدق مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، كان خروجه كان دخوله المدينة لإنشاء دولة الإسلام وفرارا بدينه، فبارك الله له في مدخله هذا حتى أثرت لحظة الدخول في كبار علماء اليهود. هذا سيدنا عبد الله بن سلام زعيم اليهود قبل أن أسلم قال: كنت في من أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة والناس كنفيه، يعني الناس على جنبيه. قال: فلما تأملت وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس بوجه كذاب على الله. قال: هذا الوجه لا يكذب على الله أبدا. قال: فكان أول ما سمعته منه: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أما مدخل الكذب ونقيض الصدق كإرادة الأحزاب أن يقتحموا الخندق في يوم الأحزاب وأن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليفتكوا بالمسلمين، فقتل فارسهم عمرو بن عبد الود، قتل فارسهم حتى كبر النبي صلى الله عليه وسلم، قتله سيدنا علي وكان صغيرا، قتله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي: اقعد يا علي انه عمرو، اقعد يا علي انه عمرو، يقول وان كان عمرو. فبمجرد ان قتله يعني بمجرد ان خرج سيدنا علي لقتال لمبارزة عمرو بن عبد الود قال: يا بني من انت؟ ونظر اليه مستصغرا قال: انا علي بن ابي طالب. قال: ما كان في اعمامك من يكفيك؟ ارجع يا بني فاني لا اريد قتلك. قال: ولكني والله اريد قتلك. فاغتاظ لها فارس المشركين واراد ان يقتل سيدنا علي بالسيف، فلم تصب الضربه ثم قتله على هام راسه. فكبر النبي وكبر الصحابه. اما مخرج الصدق فمثل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تاركا وراءه الدنيا وكل شيء، وهو يقول يقف على مكة ويقول: والله إنك لخير بلاد الله وأحب أرض الله إلى الله، وفي رواية: وأكرم أرض الله على الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. صور لما الصدق يترك أرضا فماذا يخلف وراءه؟ يقول الشاعر: ويح قومي جفوا نبيا بأرض ألفته ظلالها والظباء وسلوه وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء. فكان خروجه بالله عز وجل ومثل خروجه ليوم بدر، كان خروجه لله عز وجل، صدق الله عز وجل فصدقه، خرج بالصحابة فقراء فما عادوا إلا بغنائم قريش، وأحل الله عز وجل لهم الغنائم وما أحلت لسود الرؤوس من قبل الصحابة في يوم بدر. الغنائم تنزل نار من السماء فتحرقها، وأحل الله عز وجل للصحابة لما رأى صدقهم ورأى فقرهم في يوم بدر. أما خروج الكذب فمثل خروج أبي جهل فرعون هذه الأمة، فلتت أفلتت ريح عيره من النبي، ارجع سالما ودع عنك الغرور، قال لا والله، يقولون له ارجع قد أفلتت عيرك من محمد، يقول لا والله حتى تأتي في القيام ونشرب الخمور وتسمع بنا العرب فتخافنا. فأذله الله عز وجل في يوم بدر حتى قتله ابن عفراء، وما نبت لهم شارب بعد، وبرك عبد الله بن مسعود على صدره وهو يلفظ أنفاسه، وكذب كذب لآخر دقيقة، وسيد عبد الله مسعود بارك على صدره قال له ايه لمن الدائرة اليوم؟ يا رويعي الغنم، مش بقول له راعي الغنم، يعني بقول له يا رويعي الغنم، يعني كمان من باب التحقير ايه لسيدنا عبد الله مسعود، التحقير ده هو راكب على صدره. لما بقى قال لمن الدائرة اليوم؟ يا رويعي الغنم، قال لله ولرسوله، أغزاك الله يا فرعون هذه الأمة، أغزاك الله يا فرعون هذه الأمة، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يبقى ده مخرج الصدق ومدخل الصدق، لسان الصدق الذي سأله خليل الرحمن إبراهيم من ربه، قال الله تبارك وتعالى على لسان عبده إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هو الثناء العاطر للرجل بعد موته في دار الدنيا، ثناء العاطر على الرجل بعد موته في دار الدنيا، كما قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وكما قال الله عز وجل: سلام على نوح، بخلاف من قال الله عز وجل عنهم: وأدعوا في هذه الدنيا لعنة، لعنة الطرد من رحمة الله مطلقا، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلا يستوي هذا بذات ثناء العطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: المستريح العبد المؤمن، يستريح من تعب الدنيا ونصبها إلى سعة رحمة الله عز وجل، أما المستراح منه فإنه العبد الكافر أو المنافق، تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الجماد يستريح بموت الفاجر والمنافق، والعبد الصادق يبكي عليه ممشاه ومغداه إلى المسجد ومصعد عمله من السماء يبكي عليه، بل إن الأرض لتنادي الأرض هل مر بك رجل من الصالحين؟ فإن قالت نعم قالت أبشري. يقول الشاعر: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أقمار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود، والحجر الأسود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من حجارة الجنة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وكل حديث أنا بقوله يا إخوة حديث إما صحه الشيخ الألباني أو حسنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مسه من أضران الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا وشفيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليبعثن الله عز وجل هذا الحجر يوم القيامة له لسان وعينان يبصر بهما يشهد على كل من استلمه بحق، في رواية يشهد على كل من استلمه بصدق. وهذا حديث هذا حديث صحه الشيخ الألباني. فالصدق ينفع صاحبه يوم القيامة، يترك للعبد الثناء العطر بعد موته. هذا الخليل العظيم الذي سأل ربه لسان الصدق أعطى كل حياته لله عز وجل. وإبراهيم الذي وفى قال ابن عباس: ما قام بأمر الله كله إلا إبراهيم، أعطى جسمه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان. خليل الرحمن إبراهيم المهاجر من الأهل والعشيرة، يعطيه الله عز وجل في كبرته على الكبر ولد شهد الله عز وجل له بالنجابة وبشره بغلام حليم. هذا قول الله عز وجل: شيخ طاعن في السن يؤتيه الله عز وجل ولدا نجيبا حليما. فتميل شعبة من قلب سيدنا إبراهيم إلى حب ولده، شيء جبلي شيء فطري إن الرجل لما يكون رجل مثلا سنه 60 سنة 80 سنة وابنه البكر أول مرة يجي يبقى نوعا ما يبقى إيه ملهوف عليه بيحبه. ولكن إبراهيم عليه السلام ليس كغيره من البشر، ليس كنوح الذي قال عليه السلام الذي قال رب إن ابني من أهلي. وهذا نبي عظيم من أول عهد. إلا أن سيدنا إبراهيم نال من المحبة أعلى درجاتها من السماء، نالها النبي صلى الله عليه وسلم مقام الخلة. والخلة الخليل هو الذي لا يبقى في قلبه شيء لغير الله لغير خليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال: إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. انظر إلى قلب سيدنا إبراهيم، تتعلق شعبة من قلب إبراهيم بحب إسماعيل عليه السلام. والله عز وجل يغار على قلب خليله أن يسكن لغيره، أن يسكن إلى غيره. فليس قلب إبراهيم السليم كقلوب بقية البشر. فيأمره بذبح الغلام، يأمره بذبح الغلام، ويأم إبراهيم بذبح الغلام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا أرى. ممكن الواحد يا إخوة يجيله أمر كبير أوي لا تستطيع أعصابه أن تتحمله، يبقى ضغط نفسي وقع تحت ضغط نفسي شديد جدا. لو فكر شوية في الأمر ده ممكن الإنسان العادي ربما ينفجر عقله، ربما يصاب بالشلل. ولكن سيدنا خليل الرحمن إبراهيم ليس كبقية البشر، كان ممكن بسهولة جدا يجري بسرعة يذبح ابنه وبعد كده يقول لك ايه، قعد بقى يتجرع مرارة الحزن أبد الدهر، زي بيقول لك ايه نفذوا بعدين الظلم عند الناس يعني. فقول لك ده أمر جديد عليا، مش قادر استحمل. طب أنا هعرف إن ضغط النفس ده إزاي؟ أنا أعمل اللي هم عايزينه بعد كده أبقى إيه؟ أقعد أزعل وأبكي. لكن سيدنا إبراهيم ليس كبقية البشر، فيريد أن يصل ابنه ويذوق من جمال الطاعة ماذا؟ ويذوق جمال التسليم لأمر الله عز وجل، وارتفع إلى المستوى الذي ارتفع عليه والده. سبحان الله، قال المولى عز وجل لم يأمره أن يذهب به إلى جزار يذبح، أو يرسله إلى مكان يعلم أنه سيقضى عليه فيه، وإنما يأمره هو أن يتولى بنفسه عملية الذبح. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، ثم يقول فانظر ماذا ترى. إيه رأيك؟ لو واحد فينا أبوه قال له يا ابني أنا شفت إن أنا أذبح، إيه رأيك؟ قال له طب استنى يا بني، يقول له جبت له من جوه الدار، قال له أنت هتذبحني؟ الحي أبا من الميت، طب تعال. ممكن. فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبتي، يا أبتي، وشبح السكين على رقبته، منتهى الأدب. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله، لم يقل ستجدني من الصابرين، وإنما قال ستجدني إن شاء الله. الأمر كله متوقف على مشيئة الله عز وجل، وعلى رحمة الله عز وجل، وعلى كرمه وفضله. ما فيش ادعاء بطولة اذبح ورقنا السجادة والكلام ده كله، ده لا. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهنا تحقق المقصود، وطرد المزاحم، وطرد المزاحم من قلب خليل الرحمن إبراهيم، وبقى قلب الخليل لخليل، ويغني دم عن دم، كما قرت عينك بنا سنقر عينك بولدك، فما كل عين بالحبيب قريرة، ولا كل من نودي يجيب المنادية، ومن لا يجب داعي هداك فخله يجيب، كل من أضحى إلى الغي داعية، خفافيش أعشاها النهار بضوئه، ولا أمها قطع من الليل بادية. وأدلج ولا تخشى الظلام فإنه سيكفيك نور الله في الليل هاديا. موقف عظيم ليس لبشر إلا لخليل الرحمن إبراهيم. ومن قبله موقف آخر مع نفس الولد، مع سيدنا إسماعيل، وهو غلام رضيع، يأتي به إبراهيم تنفيذا لأمر الله عز وجل، يأتي به إلى جبال فاران موضع مكة الآن، حيث لا حثيث ولا أنيث، قبل أن يوجد فيها بشر. أتى بأم إسماعيل، وتنظر أم إسماعيل تقول يا إبراهيم إلى من تتركنا في مثل هذا المكان القفر؟ صور بالله عليك دلوقتي قربوا يعملوا تكييفات في في شوارع مكة، زي ما بيعملوا في منى كده وعرفة مكيفات، صور مكة دي قبل ما تخش فيها المكيفات. وأتى بها شيخ طاعن في السن، أتى إليها شيخ طاعن في السن، ومعه زوجه وولده الرضيع، وجراب من التمر وبعض ماء، وتعلم هذه المرأة الصادقة أن زوجها تتركها بعد قليل، وهي طبعا ما فيش حد خالص قدامها من البشر. يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ يقول لها نعم. واشفق عنها بوجه، تقول إذن فلن يضيعنا. يا جماعة الكلام ده يعني الموقف ده نفسه موقف جميل حتى في كلمات. فبالله عليك بقى تصور الموقف بقى عملي، مهما كانت جلادتها، مهما كان يقينها، لو واحدة من ايامنا دي تعمله ايه؟ لو واحدة من ايامنا دي ايا كان وعارفة ان جوزها بعد 5 دقايق يسيبها في مكان زيادة، يغلب على ظنها الموت، قل له ما سيبكش ابدا، هتروح فين؟ سيبني على مين؟ طب واسيب الطفل الرضيع ده على مين؟ طب انا ممكن اتحمل، لكن ابنك ده اسيبه على مين؟ لما غتتوش بسكينه يعني وجايه. ولكن ده مواقف البشر نفسهم بيعجزوا ان هم يكيفوها. فينزل لترجمتها مين بقى؟ سيدنا جبريل. موقف ده مش مواقف افراد عاديين بقى، يبقى ينزل يبارك المواقف دي. المطاع ثم الامين جبريل عليه السلام ينزل يقول لها من انت؟ تقول انا ام اسماعيل وزوج ابراهيم. مش هتقول له انا زوجتي اللي فيه ولا يكفيه؟ تقول له انا ام اسماعيل وزوج ابراهيم. الى من وكلكما؟ تبكم على مين؟ يبقى عندها دفر يظهر مليان لحم يكفيها من السنه للسنه، وتجيب زوجها بس تحرك كده يدعو لله عز وجل كده، وعارف اني راجع لها بعد ساعه بساعتين، ده سابنا على رحم بطنك. طب ده انت عندك دفر يظهر ده يكفي سنه. الى من وكلكما؟ تقول الى الله. يقول لا وكلكما الى خير كاف، لا تخشي الضيعه، ان الله لا يضيع اهله. ان الله لا يضيع اهله، الصدق في التوكل على الله عز وجل. خطوات هذه المره وهي تهرول ما بين الصفا والمروه باحثه لولدها عن الماء، جعلها الله ركنا من اركان الحج، لا يتم الحج الا به. سعي ما بين الصفا والمروه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اورثتكموه امكم ام اسماعيل يا بني ماء السماء. وينزل جبريل يضرب الارض بعقبه لتتفجر زمزم، وقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له لأي حال، هي تركت وراءها كل شيء فجاهد الله عز وجل عليها بزمزم فيها كل شيء. الصدق مع الله عز وجل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأم موسى عليها رضوان الله أم عظيمة تثق فيما عند الله عز وجل، كانت ترضع ولدها على خوف من فرعون وملئه. بعد أن جلد القوابل كل القابلات بحثا عن هذا الطفل الرضيع، دولة بأسرها تبحث عن طفل رضيع، لو في عرف الناس وقت يقولوا مجانين، وإيه من طفل رضيع لدولة فيها ما فيها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه فألقيه في اليم ارميه في البحر. المرأة إذا خافت على ولدها ضمته إلى صدرها حيث الحنان، فما بال الله عز وجل يقول لها فألقيه في اليم ارميه في البحر، ولا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. طفل رضيع، سبحان من جعل من سبج البحر ومن موج البحر لموسى مستراحا ومأمنا ومناما، وهل ينام رضيع على البحر؟ وجعل من النار لإبراهيم برضا وسلاما، وجهاد التابوت لموسى الذي كان يبحث عنه فرعون ليصل إلى قصر فرعون. يأتي إلى فم التنين، فم السبع، يذهب بهذا الطفل الرضيع إلى من يريد قتله من غير ما حراد، من غير ما ملك، لتكون المعركة على أرض فرعون، حتى يعلم أن ليس له في الملك شيء، وأن الملك ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى لقيوم السماوات والأرض، وإنما يؤتى الحبر من مكمنه. يعني الحريص قوي يأتي له إيه؟ تأتي له إصابة السهم من حيث لا يدري، من آمن مكان عنده، وتنظر في زوج فرعون التي تبيت معه في مغداد، تنظر على الجمال الموسوي الذي قال فيه الله تبارك وتعالى فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ماذا تفعل وقد قال الله عز وجل هذا؟ فصاحت لا تقتلوه، وتم لها ما أرادت، ما فيش حد يقدر يكسر لها كلمة، تم لها ما أرادت، ونجى الله عز وجل موسى بأرق شيء وأضعف شيء في الوجود، محبة تغلف قلب آسيا. انظر كم قتل فرعون من أجل موسى، والقدر يقول له لا نربيه إلا في حجرك. يبقى ده صدق التوكل إيه؟ على الله تبارك وتعالى ينجي. أما قدم الصدق الذي قال فيه الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قالوا ما يقدمون عليه أو ما يقدمونه من صالح العمل، ولذلك تجد في كتب التفسير قدم الصدق، فالصواب أنه الجنة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإيمان، وكلها شيء واحد. هذا يعني قدم الصدق ما يقدمون عليه أو ما يقدمونه، ومقعد الصدق الجنة، هي أرض الصدق ومقعد الصدق. قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني الناس اللي في أقل درجات الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما تنظرون أنتم إلى النجم الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، يعني المنازل العالية في الجنة دي، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأعرابي أفلح إن صدق، قال والله يا رسول الله ما جئت أبايعك لعرض من الدنيا، وإنما لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقة، أشار إلى مكان فراه النبي في آخر النهار وقد ضرب في نفس المكان الذي أشار إليه. قال أفلح إن صدق. وفي الحديث الآخر إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. عن أحد رجل من عباد التابعين وظنه عمرو بن عتبة بن فرقة، كان يتمنى الشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الشهادة بالصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلبس ثوبا أبيض فقال ما أحلى تحدر الدم على هذه الجبة، وأشار إلى مكان في صدره. سار هذا الرجل بعد ذلك فرأى بستانا قد أينع ثمره وزهره، فقال ما أحلى هذا الوادي لو أن رجلا صاح يا خيل الله اركبي. والواحد لما يبقى قاعد في وسط بستان فيه الظهور والثمار يقول لك اما اروح اجيب شويه فسيخ. المالكية عندهم كتاب اسمه الفسيخ في عين اكل الفسيخ، كتاب من كتب الفقه. فاقول لك اروح اجيب ورطاسليب وابقى. لكن ايه هذا يقول ايه ما احلى هذا الوادي لو ان رجلا صاح يا خيل الله اركبي، فما هي الا لحظات حتى سمع منادي الجهاد. وكان هذا الرجل راى فيما يرى الناس في الليله قبلها امراه من اهل الجنه تقول له سيكون افطارك غدا عندنا. فكان في طليعه القوم، كان في طليعه القوم، وكان هذا الرجل في ذلك اليوم صائم، فضرب بالسهم ولكنه كان جرح صغير ما يموتش، فظل يداعب جرحه ويهدهده يقول انك لصغير وقد يبارك الله في الصغير فيصبح كبيرا. ليه سيدنا معاذ بن جبل في يوم معركة اليرموك لما أصيب في طاعون عمواس أصيب في إبهامه، قال قد يبارك الله بالصغير فيصبح كبيرا، اللهم وفر لآل معاذ نصيبهم من رحمتك، لأن الطاعون شهادة. فمات ابنه عبد الرحمن الأول، فلما دخل عليه قال كيف أجدك يا بني؟ قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم بعد ذلك أصيب هو في إبهامه قال إنك لصغير وقد يبارك الله بالصغير فيصبح كبيرا. يبقى خذها من سيدنا معاذ بن جبل لما يقول اخنق عنقك فرع عزتك إني أحبك، حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. فيظل هذا التابعي، يظل هذا التابعي يداعب جرحه إنك لصغير وقد يبارك الله في الصغير فيصبح كبيرا، وما هي إلا لحظات وقد أوشك قرص الشمس على الغروب ويتسع الجرح رويدا رويدا حتى يموت الرجل عند في لحظة الإفطار. إن تصدق الله الذق هو الذي رأى امرأة من الجنة تقول له إيه سيكون إفطارك غدا عندنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نعيم بن هزار يقول الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا أولئك يلقون في الغرف العليا العلا من الجنة يضحك إليهم ربك. إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه. القسم الأول من الشهداء الذين لا يلتفتون حتى يقتلوا، لا يلتفتون الى الوراء حتى يقتلوا. هؤلاء يلقون في غرف الجنة العليا يتلبطون، يضحك الله تبارك وتعالى اليهم، وان ربك اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مادحا، وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، وان الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قالوا الحسن حسين قال: الصادق هو الذي لا يبالي ولو خرجت كل محبة له من قلوب الخلق في سبيل أن يصلح ما بينه وبين مولاه قيد أنملة. الصادق لا يبالي ولو خرجت كل محبة له من قلوب الخلق في سبيل أن يصلح ما بينه وبين مولاه قيد أنملة. وقالوا: الصادق لا يتمنى أن يطلع الناس على مثاقيل الذرة من عمله الصالح، على مثاقيل الذرة من عمل الصالح. الصادق دائما بيكون عايز يكون بينه وبين الله عز وجل معاملة خبء من عمل صالح لا يطلع عليه أحد من عباد الله حتى زوجه. لما تيجي الناس فضل بن عياض وابراهيم بن ادهم وغيرهم وسفيان الثوري يقول: لا افلح رجل او لا صدق الله من احب الشهره. دايما الصادق عايز ايه؟ هو عايز يكون بينه وبين ربه معامله لا يقل عليه احد الا الله عز وجل، وهمه ايه الخلق او نظر الخلق. متى صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. فالصادق لا يبالي ولو خرج كل محبة له من قلوب الخلق في سبيل أن يصلح ما بينه وبين مولاه قيد أنملة. قال سهل بن عبد الله الكسوري: أول خيانة الصديقين حديث مع أنفسهم. أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. أول خيانة الصادق حديثه مع نفسه، يستمر على طريق الله عز وجل، ينطق في طريقه ولا يرجع، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. قال أبو تراب النخشبي: إذا صدق العبد في عمله أو في عزمه على العمل وجد حلاوته قبل أن يعمل. لو ربنا علم منك أنك تكون صادق في عملك يرزقك بصيصا من حلاوة العمل قبل أن تفعله. الدليل على ذلك إيه؟ سيدنا أنس بن النضر لما غاب في أول معركة، معركة بدر، فقال أول مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين: أغيب عنه، أشهد الله أن لو أراني موقفا آخر لأرين الله ما أصنع. أوري ربنا أنا أعمل إيه في الناس دي. وهو خارج وجد غزوة أحد، وهو خارج لغزوة أحد سيدنا سعد بن معاذ يقول له: إلى أين يا أبا عمرو؟ قال: إليك عني يا سعد بن معاذ، والله إني لا أشم ريح الجنة من دون أحد، والله ريح الجنة نشم بأنفي قبل ريح الجبل الذي أصعد إليه، إني لأشم رائحة الجنة من دون أحد. فصدق الله عز وجل في القتال، وما عرفه أحد، ما عرفته أخته إلا ببنانه، وكان في جسده ما بين 80 ضربة برمح أو طعنة بسيف، وفيه نزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم معذرة، عشان عندي درس في حلوان بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.